الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات أيها الإخوة والأخوات، أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة 15 من برنامجكم اليومي الرمضاني حق التلاوة. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى لدينا درس تجويدي ضمن سلسلة شرح تحفة الأطفال بعد الفاصل، وبعده إن شاء الله يكون مقرر تلاوتنا لهذه الحلقة من سورة القارعة، ونسعد باستقبال اتصالاتكم على الهواء مباشرة، ونعرض ما أرسلتموه وما ترسلونه من رسائل عبر الواتساب، سواء كانت استفسارات أو أسئلة أو كانت تلاوات للتصحيح بإذن الله تعالى خلال الحلقة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فاصل نبدأ بعده درسنا إن شاء الله، فابقوا معنا.
ورتل القرآن ترتيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ورتل القرآن ترتيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الحلقة بإذن الله تعالى نتابع الحديث عن مخارج الحروف، ونبين عدد مخارج الحروف التفصيلية. ومن باب التذكير قلنا في الحلقة الماضية إن المخارج لها ثلاثة أنواع: مخارج عامة، ومخارج تفصيلية، ومخارج جزئية. فأول ما بدأنا بالمخارج الجزئية، وبينا أن لكل حرف من الحروف الهجائية مخرجا مستقلا به، يعني خاصا به، لا يشاركه فيه غيره من الحروف، إلا أن هذه المخارج قد تكون شديدة التقارب مع بعضها فدمجت في مسمى واحد عند علماء التجويد من باب الاختصار والتيسير على طالب العلم المبتدئ. الآن ننتقل إلى هذه المخارج التفصيلية التي عددها 17 على القول المختار كما بيناه في الحلقة الماضية. تندرج هذه 17 مخرجا وتتوزع على 5 مخارج عامة. المخرج الواحد منها يعتبر مخرج كبير، منطقة كبيرة من المخارج تشتمل على مخرج أو أكثر من المخارج التفصيلية. لنتصور هذا الأمر، يمكن أن نتصور عمارة كبيرة بها عدد من الشقق، وتتوزع في الشقق عدد من الغرف. فالعمارة هذه العامة هي الـ يعني نستطيع أن أحببنا أن نسميها عمارة المخارج، فمرحبا، بناية كبيرة جدا وفيها 5 أدوار، كل دور فيه عدد من الشقق، وكل شقة فيها عدد من الغرف. فالشقق هي أو الأدوار هي المخارج العامة، والشقق هي المخارج التفصيلية، والغرف هي المخارج الجزئية. هذه المخارج العامة أولها مخرج الجوف، والجوف كما شرحناه في الحلقة الماضية هو الفراغ الذي بداخل الفم والحلق، الفراغ يخرج منه حروف المد الثلاثة، الألف طبعا لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ولا تكون هي إلا ساكنة، وميزنا في حلقة سابقة بين الهمزة والألف، الهمزة مختلفة عن الألف والمراد بالألف حرف المد، وكذلك يخرج من الجوف الواو المدية اللي هي الواو الساكنة وقبلها مضموم، ويخرج من الجوف كذلك الياء المدية وهي الياء الساكنة التي قبلها مكسور. لاحظوا لو أردنا أن ننطق ذلك عفوا وتأملوا هذه الحروف من أين تخرج، نجد أنها تخرج من الهواء المنتشر في الفم، لما نقول هذا الصوت الممتد من هل يعتمد على موضع معين؟ لا يعتمد، هو صوت منطلق يخرج من كل الهواء الذي بداخل الفم والحلق، الفراغ، لذلك سميت هذه الحروف حروفا جوفا أو حروفا جوفية. الواو لاحظوا أننا إذا أردنا أن نعرف مخرج حرف وضعنا قبله همزة لنبدأ بها الصوت، تقولون ظاهر أن الواو تخرج من الشفتين، أقول لكم لا، نعم الشفتان تشاركان في حرف الواو، لكن الصوت هل هو معتمد على الشفتين أم الصوت معتمد على هذا الفراغ كله؟ معتمد على الفراغ، فلذلك سميت الواو جوفية، وكذلك الياء إي الياء المادية طبعا لا تقول أي أو تقول يا، لا إي الياء المادية ساكنة وقبلها مكسور، فهذه حرف من حروف الجوف. تكلمنا كذلك ووضحنا لكم مخارج الحلق، إذن المخرج العام الأول من المخارج الخمسة هو الجوف، كم مخرجا تفصيليا فيه؟ مخرج واحد، كذلك كم حرفا فيه؟ ثلاثة أحرف. الآن ننتقل إلى المخرج العام الثاني وهو الحلق، كم مخرجا تفصيليا فيه؟ يعني كم مخرجا من المخارج السبعة عشر؟ فيه ثلاثة مخارج ورسمناها لكم في اللوحة في الحلقة الماضية، أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق، أقصى الحلق يخرج منه الهمزة والهاء، وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، أدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء، فهذا مخرج الحلق وهذه حروفه. نطبق ذلك فنقول في نطق الهمزة وتخرج من أقصى الحلق يعني في داخله في الداخل في أسفل الحلق في الداخل ما بعد الصدر أعلى الصدر، نقول أين انقطع الصوت؟ انقطع هنا، فهذا هو أقصى الحلق، ومعه كذلك في هذا الموضع يخرج حرف الهاء، بعض الناس يخرج الهاء بإخراج النفس فيقول هذا ليس صوت هاء، الهاء يعتمد على مخرجه وهو أقصى الحلق. طيب وسط الحلق العين والحاء، فنقول أع هذا مخرج العين، أع من هنا أع، أما الذين ينطقون العين فيقولون أع تعملون، هذا ليس صوتا صحيحا لأنه لا يعتمد على مخرجه الصحيح. الحاء هكذا أح، صوت ممتد صاف واضح يخرج من وسط الحلق. الغين أغ الخاء أخ وتخرج من أقصى من أدنى الحلق، كلمة أدنى معناه أقربه إلى الفم. لاحظوا أننا في ترتيب المخارج نرتبها من الداخل إلى الخارج، نبدأها من داخل الحلق ونخرج إلى اللسان وإلى الشفتين حتى نصل إلى الخارج، هذا هو ترتيب الحروف، فكلما قلنا أقصى يعني في الداخل أكثر وأدنى يدانيه أسفل تحت، هذا كل معناه أنه في الخارج أكثر وهكذا. هذا هو مخرج الحلق، المخرج العام الثاني من المخارج العامة الخمسة، وفيه ثلاثة مخارج تفصيلية أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق، فتم بذلك أربعة من المخارج التفصيلية مع مخرج الجوف. نعم، ننتقل الآن إلى اللسان. واللسان مخرج عام كبير يحتوي على 10 مخارج تفصيلية، نبدأها بالدراسة. أول مخرج، أول ما يقابلنا في اللسان، في آخر اللسان، في الداخل آخر اللسان، منطقة تسمى أقصى اللسان، يعني أبعد شيء في اللسان عن الخارج، عن الفم، أبعد شيء في اللسان يخرج منه حرف القاف، فنقول أق. قولوا أق. لاحظتم المنطقة التي ارتفعت في اللسان؟ أق أق. المفترض إذا أردنا أن ننطق حرفا أن لا نقلقله ولا نهمسه، بل نقطع الصوت عند المخرج حتى نستطيع أن نميز موضع خروجه. فإذا عددنا هذا الكف، عددناه لسانا، وهذا طرف اللسان من هنا، هذا طرفه، فأين القاف؟ القاف تخرج من هنا من الداخل. أق أق، يرتفع اللسان ويطرق في سقف الفم اللي هو يسمى الحنك الأعلى، الحنك الأعلى، فنقول أق أق، هذا هو مخرج القاف. إلى الخارج قليلا من نفس أقصى اللسان يخرج حرف الكاف، هذا هو المخرج الثاني من مخارج اللسان. أك أك أك، اكتموا الصوت. أك، أين ارتفع اللسان وثبت؟ هذا هو مخرج الكاف. إذن إذا نظرنا إلى هذا على أنه لسان، فالقاف تخرج من هنا والكاف تخرج من هنا، القاف من هنا والكاف من هنا، إلى الخارج أكثر. بعد ذلك نأتي إلى وسط اللسان، المخرج الثالث من العشرة التي في اللسان. وسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء. الوسط ليس هو منتصف اللسان، يعني إذا كان هذا هو اللسان فليست الجيم والشين والياء من منتصفه تماما، لا، إنما هي إلى الخارج أكثر. جربوا واسمعوا. أج أج، لاحظتم أين تخرج الجيم؟ أج. وإذا أردنا أن نضبط المخرج نقول أج ونكتم الصوت كتما، أج، وننظر أين التصق اللسان. أج، هذا هو الجيم. الشين أش، الياء أي. أج أش أي، هذا وسط اللسان، وهذه حروفه. حروفه مجموعة في كلمة جيش أو كلمة شجي، لا بأس. فهذه حروف وسط اللسان. نأتي إلى، انتهى الآن الوسط، ننتقل إلى جوانب اللسان. اللسان أمامي، هذا جانبه الأيمن وهذا جانبه الأيسر. الجوانب هذه تسمى عند علماء التجويد حافة اللسان. حافة اللسان يعني طرفه الأيمن، حده الأيمن وحده الأيسر. ولاحظوا أني قلت حافة ولم أقل حافة، ليس اسمها حافة، اسمها حافة. الآن أنا على هذه الطاولة وهذه حافتها، حافتها، ولا أقول حافتها، لكنني لما أقول حافة بتشديد الفاء ما يحف الشيء، يعني يحيط به. لو أني جئت إلى هذا الجهاز وأحطته مثلا بالورود مثلا، أقول الورود حافة بهذا الجهاز، لا أقول الورود حافة، لا، أما حافته فهذه، هذه حافته. فالحافة، حافة الشيء هي جانبه وحده وحرفه وطرفه. جميل. فحافة اللسان يخرج منها حرف الضاد. أي حافة، اليمنى ولا اليسرى؟ الضاد متميز بأنه يخرج من اليمنى أو من اليسرى أو من الحافتين معا، فاللسان يرتفع من ناحية واحدة أو من الناحية الثانية، أو يرتفع كله ويلتصق في أعلى الفم، فنقول أض أض أض، هذا هو حرف الضاد. طبعا نحن لا نكثر الآن من بيان الأخطاء والحروف كيف تنطق صوابا وما هي الأخطاء الشائعة في كل حرف، فإن هذا يطول. ونحن كما تعلمون حتى لا تخرجوا عن القصد، غرضنا من دراسة مخارج الحروف وصفاتها أن نفهم الباب القادم في التحفة، وهو باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين، فهما جيدا وتاما إن شاء الله. فنحن نستخدم المخارج والصفات لتكون أداة معينة، ليست مقصودة في ذاتها التوسع فيها وفهم تفاصيلها، لا، ليس هذا المراد لدينا. فنعود مرة أخرى، الضاد تخرج من حافة اللسان ولا تخرج من طرفه، لا يجوز ذلك، لا تخرج من طرفه، لا يعتمد الصوت على طرف اللسان بل يعتمد على جانبي اللسان، فلا نقول ضا ضا بل نقول ضا ضا، ولا يمكن إخراج هذه الضاد بهذه القوة وهذا التفخيم الشديد إلا إن كان مخرجها صحيحا، لكن لا يمكن أن يأتي أحد وينطقها من طرف اللسان وتخرج معه دالة مفخمة فتأتي بهذه القوة، قوة الإطباق كما سوف نفهمه إن شاء الله. فهذه هذا مخرج الضاد. نأتي بعد ذلك إلى هذه الحافة التي تكلمنا عنها، المنطقة النهائية من الحافة قبل الطرف، هذا الجزء النهائي آخر الحافة نسميه أدنى الحافة، كما لاحظنا دائما أدنى يعني إلى الخارج قليلا، أدنى الحافة يعني آخرها قبل أن نصل إلى طرف اللسان، يخرج منه اللام. اللام تخرج من ما بين حافتي اللسان معا في الأمام قرب الطرف، قولوا ال هذا هو طرف اللسان. نأتي بعد ذلك، هذا هو أدنى حافتي اللسان. نأتي بعد ذلك إلى طرف اللسان، طرف اللسان يخرج منه النون فقط، لا مش فقط، طرف اللسان هذا عضو يعني حساس حسب ما يشتغل مع كل منطقة يخرج صوتا معينا. فطرف اللسان لو وضعناه مع اللثة العليا اللي هي لحمة الأسنان من الداخل، اللثة تخرج لنا النون فنقول أن. بعد ذلك إذا قلبنا هذا الطرف قلبة يسيرة طلع معنا حرف الراء، أر أر أر، لاحظتم؟ يعني لنا كل نقطة فيه تأخذ حروفها بحسب ما يقابلها من الجهات، لأني عضو النطق لابد أن يتصادم فيه طرفان لعضو النطق يتصادمان فيخرج صوت. الطرف الأول هو طرف اللسان، الطرف الثاني ما هو؟ هو اللثة العليا للنون، هو ظهر اللسان مع اللثة العليا للراء، وهكذا. بعد ذلك طرف اللسان نفسه مع منابت وأصول الثنايا هذه الثنايا، أصولها يعني منبت السن من الداخل يسمى أصل الثنية، الطاء والدال والتاء، قولوا لاحظتم أني لم أقلقل ولم أفعل شيئا حتى أثبت اللسان لأعلم المخرج، كلها تخرج من مكان واحد تقريبا. ثم بعد ذلك تأتينا حروف الصفير، السين والصاد والزاي هكذا، تلاحظون أنها تخرج من أين؟ من طرف اللسان أيضا، لكن طرف اللسان يأتي ويصادم ما بين أطراف الثنايا العليا والسفلى، هذه الثنايا العليا والسفلى معا فوق بعضها، اللسان هنا ما بين الثنايا العليا والسفلى أقرب إلى السفلى، هذا حرف السين والصاد والزاي، السين والصاد والزاي، هذه الحروف لأنها تصفر هكذا تسمى حروف الصفير، جيد. ثم بعد ذلك الظاء والذال والثاء هكذا، طرف اللسان أيضا لكن مع ماذا؟ مع أطراف الثنايا العليا. في البداية كنا في الطاء والدال والتاء نتكلم عن أصول منابت جذور الأسنان، لكن هنا نتكلم عن أطرافها القواطع، فنقول أظ أذ أث، الظاء والذال والثاء. جيد. بعد ذلك نكون قد انتهينا من مخارج اللسان العشرة، أخذنا مخرجا تفصيليا للجوف وثلاثة مخارج للحلق وعشرة الآن مع الأربعة السابقة للسان، فيكون المجموع إلى الآن 14 مخرجا. انتهت المخارج الثلاثة العامة الأولى، الآن الشفتان. الشفتان فيها مخرجان، بطن الشفة السفلى، أقول بطن ولا أقول ظهر، ما معنى بطن وظهر؟ هذه الشفة السفلى ها هي لها منطقتان، المنطقة الخارجية منها جافة يسمونها برية، المنطقة الداخلية منها رطبة يسمونها بحرية. بطن الشفة هو الجهة البحرية هذه مع أطراف الثنايا العليا، هذه الثنايا العليا وهذه أطرافها، نجعل الأطراف على بطن الشفة، يخرج حرف الفاء أف أف أف، لا نقول أف أف، هذا نفخ وليس فاء، أف أف، هذا هو مخرج الفاء. المخرج الثاني من مخارج الشفتين، المخرج التفصيلي الثاني وهو المخرج السادس عشر، الباء والميم والواو، الشفتان معا بانطباق، انطباقهما معا يخرج الباء والميم أب أم، وبانفتاح واستدارة يخرج الواو أو أو، هذا هو مخرج الواو. يبقى لنا مخرج أخير هو المخرج العام الأخير وهو الخيشوم، وفيه مخرج واحد هو الخيشوم أيضا، ويخرج من الخيشوم الغنة، والغنة غطاء مركب على جسم النون والميم سواء تحركتا أو سكنتا، فنقول أن هذا الصوت اسمه غنة. إذن تبين لنا أن النون لها نصف لساني، طرف اللسان مع اللثة العليا تكلمنا عنه منذ قليل أن، والنصف الثاني نصف خيشومي، وأن الميم لها نصفان كذلك، نصف شفوي أم بانطباق الشفتين، ونصف خيشومي من هو خروج هذه الغنة، الهواء الخارج من الداخل إذا خرج من الفم أصدر هذه الأصوات الحروف المختلفة، وإذا خرج من الأنف يوجد فتحة في الداخل، المسار مفتوح إلى الأنف وإلى الفم، فإذا انطلق الهواء وخرج من الأنف مع صوت صار هذا الصوت هو صوت الغنة. فهذه هي المخارج السبعة عشر، نعددها بالترتيب: الجوف ومنه حروف المد الثلاثة، أقصى الحلق منه الهمزة والهاء، وسط الحلق منه العين والحاء، أدنى الحلق منه الغين والخاء، أقصى اللسان مع الحنك الأعلى يخرج منه القاف، أقصى اللسان مع الحنك الأعلى بعد مخرج أو تحت مخرج القاف يخرج منه الكاف، وسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء، وبعد ذلك حافة اللسان مع الأضراس العليا يخرج منها حرف الضاد، بعد ذلك أدنى حافتي اللسان يخرج منها حرف اللام، طرف اللسان مع اللثة العليا يخرج منه حرف النون، طرف اللسان مع ظهره وما يحاذيه من اللثة العليا يخرج منه حرف الراء، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا الطاء والدال والتاء، طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى أقرب إلى السفلى لحروف الصفير السين والصاد والزاي، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا للظاء والذال والثاء، بعد ذلك بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا لحرف الفاء، الشفتان معا بانطباق للباء والميم وبانفتاح لحرف الواو، ومخرج الخيشوم. فهذه 17 مخرجا تتم بها المخارج. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن صفات الحروف ونبين مفهومها، لن نوضحها جميعا لكن سنبين مفهوم الصفات وأثرها حتى نستوعب بعد ذلك باب المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاصل ونواصل.
قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله، وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه، واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة، صل بإخلاص وخشوع وانوي العمل لوجه الله، واعلم أن صلاتك صلة بين العبد وبين الله، تمم أركانا وشروطا وادع بأن يقبلها الله. قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله، وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه، واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة. فرضت في يوم الإسراء بمكان عال وسماء، هي تزكية للأخلاق، هي تطهير للإنسان، من أداها دون نفاق زانته بنور الإيمان. قم في الفجر نشيطا وابدأ حين تقوم بذكر الله، وتوضأ بنشاط هيا لا تستصعب برد مياه، واستقبل قبلتك وكبر لا إسلام بغير صلاة. إذ قبلت مني صلواتي في الجنة ترفع درجاتي، وأؤديها طول حياتي إن شاء الله بإخباتي، ورجائي دوما ودعائي يا رب تقبل صلواتي.
حياكم الله بعد هذا الفاصل إخوتي وأخواتي، ونبدأ تلاوتنا بإذن الله من سورة القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بارك الله فيكم. هذه الآيات ختم كثير منها بتاء مربوطة أو بهاء، فننبه إلى إخراج الهاء من مخرجها. عندما نقف على التاء المربوطة نقف عليها بهاء، فلا بد من إخراجها من مخرجها وبيانها، فنقول القارعة موازينه، ولا نقول القارعة موازين نو، هكذا لا يوجد هاء، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. في قوله تعالى فهو في عيشة راضية، تنوين بعده راء، فالحكم هنا إدغام بغير غنة. من خفت هذا نون ساكنة بعدها خاء، وهذا من حروف الإظهار الحلقي، فنتنبه لذلك. فأمه ميم مشددة حكمها إظهار الغنة، وأكتفي بهذا القدر من الملاحظات، ويأتينا في التلاوة التنبيه على ما بقي منها إن شاء الله. فنبدأ باستقبال اتصالاتكم ونعرض ما عندنا من المشاركات عبر الواتساب بإذن الله. أول مشاركة معنا في هذه الحلقة نبدأ بعرضها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم.
بارك الله فيك يا رشيد. والتقليل عندك ليس على نسق ممتاز، يعني اسمع التقليل لما نقول وما أدراك، أدراك أدراك، هكذا أدراك ما هي، فانتبه لهذا. والباقي لطيف جدا. نأخذ مشاركة عمر من الأردن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
بارك الله فيك. حروف القلقلة خمسة، قطب جد، ليس منها الشين، لا تقول المنفوش. كذلك الثاء المبثوث، لا تفعل ذلك، ثبت الحرف المبثوث المنفوش هكذا. نار لا يوجد مد هنا. بارك الله فيك يا عمر وأشكرك على المشاركة. أحمد رجب من مصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
أحسن، تبارك الله فيك، قراءة ممتازة جدا. ونأتي إلى مشاركة أبي خالد من العراق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
بارك الله فيك. كلمة موازينه لا تقول موازينه، موا، أنا أبالغ لك يعني، أنت لم تقل كذلك، لكن أوضح لك الخطأ، لا تفخم الواو، رقق الواو والألف جيدا، موازينه. كذلك أحيانا بدافع اللهجة تتغير أصوات خفيفة لبعض الحروف، مثلا لما نقول هاوية يه بفتح الياء، لا تقول هاوية يه يا يا، هذا الصوت الياء صار مقللا الآن، حامية لا حامية، هاوية بفتح الياء جيدا. وأشكرك يا أبا خالد بارك الله فيك. نأتي إلى مشاركة أحمد من مصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
أحسنت جدا جدا جدا، بارك الله فيك يا أحمد، والقراءة متقنة جدا، فتح الله عليك وبارك فيك. نأخذ مشاركة من محمد من سوريا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
بارك الله فيك يا محمد. اسمع معي بارك الله فيك. الناس، يوم يكون الناس، ناس، هكذا أنت مميل قليل، لا تقول الناس نا، وإنما نا نا، افتح فمك. الناس، بارك الله فيك. كالفراش، كالفراء، را، هذا الصوت غير قوي، نريد تفخيما يمتلئ به الفم. را را را، الحروف تحتاج إلى مزيد من القوة عندك يا محمد، القراءة أحسن بكثير بفضل الله، أنا أثني عليك يعني، وأنتقل بك إلى مرحلة أعلى قليلا يعني، وهي تقوية الحروف. لا تفخم الألف، لا تقول الواوات عموما عندك تفخمها حتى ولو كان مش بعدها ألف، لما تقول مثلا موازينه موا موا موازينه هذه لهجة عامية، لكن موازينه هذه لغة عربية فصيحة. وأما وأم لا و و وأما نار حامية لا تقول حامية حامية هكذا، فخمت الحاء والحاء مرققة. بارك الله فيك يا محمد. نأخذ هذه المكالمة الهاتفية من تونس من الطيب. السلام عليكم.
حياكم الله شيخنا معاذ، بارك الله فيكم، تقبل الله صومكم.
آمين آمين وإياكم، بارك الله فيكم، الله يحييك.
ربي يبارك سيدي.
الله يعافيك، تفضل.
بطريقة أبي الحارث من الكسائي.
نعم.
من برواية أبي الحارث.
أبي الحارث نعم.
طيب. نعم القارئ القارئ نعم القارئ الكسائي من طريق أبي الحارث.
تفضل.
برواية.
تفضل.
نعم بارك الله فيك سيدي.
وإياك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدريك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
اجعل بين صفة الشدة في الجيم أكثر، الجبال وليس الجبال.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية.
راضية.
فهو في عيشة راضية.
فهو بسكون الهاء.
فهو في عيشة راضية.
لا هكذا ليست إمالة. راضية. يه.
راضية.
نعم.
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدريك ما هي؟
ما هي؟
هنا لا يوجد إمالة. حامية.
لا ما هي ليس فيها إمالة.
أي ليس فيها. لماذا سيدي معاذ؟ أنا لماذا ليس فيها؟
لأن هذه التاء ليست تاء تأنيث، وإنما هذه هاء سكت، هي أصلا ما هي.
جزاك الله خير. أنا
ليست ماهية
اللي قبلها. يا وهذه ما خدش فيها. الله يجزي خير بي.
نعم الله يفتح عليك.
جزاك الله خير، الله يحفظك سيدي.
وإياكم. يا مرحبا بك، أهلا وسهلا. قرأ أخونا الطيب من تونس برواية أبي الحارث عن الكسائي، وهي إحدى الروايات المتواترة من القراءات العشر المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة صحيحة لا حرج فيها، ولكنها قراءة لا تقرأ في العالم الإسلامي إلا عند المتخصصين، يعني ليست من القراءات الموجودة في البلاد التي يقرأ بها عموم الناس، لا. ويبدو أن أخانا الطيب له دراسة للقراءات ويحب أن يطبق بعضها من خلال اتصالاته، فحياه الله وبارك فيه. نأخذ مشاركة عبد الرحمن من مصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
بارك الله فيك. مشاركة مهدي من فلسطين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
بارك الله فيك. ملاحظتان: الجبال، اللام هنا قمرية وحكمها الإظهار، بينها جيدا ولا تطول الغنة زيادة عن المقدار الصحيح. وأما فأمه، هذا مبالغة في الغنة والزيادة كالنقصان في علم التجويد. وأما فأمه، هذا هو الزمن والتزم به. بارك الله فيك. عبد العزيز من المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
بارك الله فيك. لا تقل المبثوث، ثوث ضم جيدا، المبثوث ضم الشفتين في الواو، وفي من خفت نون ساكنة بعدها خاء. شرحنا هذا الحكم وبينا أنه إظهار حلقي ونبهنا إليه بعد التلاوة، فانتبه. بارك الله فيك. أدريك، الراء هنا مقللة. بارك الله فيك وفتح الله عليك. وإلى هنا نختم حلقتنا هذه إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر المبارك للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبلنا بمنه وكرمه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين، إنه تعالى جواد كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.